بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. توقفنا في الدرس السابق عند نهاية باب المسح على الخفين وأول باب نواقض الوضوء. وقبل الدخول لباب نواقض الوضوء هناك أمران. الأمر الأول، استشكل على البعض سؤال المسح على الكنادر، يسميها الكنادر، يسميها بعضها البعض جزمة، بعضهم يسميها تسميات أخرى، وهي التي تلبس وتغطي أو تكون مقاربة للكعبين، هل يجوز المسح عليها أو لا؟ طبعا نحن لا نتحدث عن النعال المعروفة التي تلبس صيفا، فإن هذه لا تسمى خف وليست بمعنى خف لأنها لا تغطي كامل القدم، لكن الكلام عن هذه الكنادر التي تلبس لا سيما في الشتاء. هذه إن كانت تغطي محل الفرض، يعني تغطي الكعبين، فحينئذ لا بأس أن يمسح عليها إذا كانت تغطي كل محل الفرض، لأنها بمنزلة الخف، لأنها بمنزلة الخف، ويشق نزعها كما يشق نزع الخف. لكن لا بد أن تلبس على طهارة كما ذكرنا في الدرس السابق من إدخال خف على خف، واضح؟ فلو أن إنسانا مثلا توضأ ولبس خفيه ومسح على خفين، ثم بعد ذلك انتقض وضوءه ثم لبس الكنادر، ثم جاءت الصلاة التي بعدها يقول هل يجوز أمسح على الكنادر؟ نقول أنت لم تلبسها على طهارة، حينئذ لا يصح أن تمسح عليها. هذه إذا كانت هذه الكنادر لها صفات الخف بحيث أنها تغطي كامل القدم بما في ذلك محل الفرض، تغطي الكعبين. يقول هل إذا كانت تغطي جزء دون جزء؟ لا، هذه ما تغطي مع الخف، لابد أن تغطي الكعبين، على أن بعض أهل العلم قال إذا كانت دون الكعبين لا حرج في ذلك، لكن الصواب أنها بمنزلة الخف، والخف يغطي الكعبين. الأمر الثاني، السؤال الذي سألتكم في درس الأمس، مقيم درس الأسبوع الماضي، مقيم مسح على خفيه، مكث على خفيه عليه خفيه أو عليه خفاه 3 أيام بلياليهم، كيف يكون هذا؟ جوابه أنه رجل توضأ لصلاة الفجر الساعة 5، جيد، وغسل قدميه ولبس الخفين، ثم هو لم يحتج في أول يوم إلى أن يتوضأ لأنه صلى جميع الصلوات 5 بوضوء واحد. هذا أمر معتاد، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلوات 5 بوضوء واحد. هو إلى الآن لم يبدأ مدة المسح، جيد، ثم لما نام بعد ذلك بعد أول يوم نام، فلما أصبح في اليوم الثاني الساعة 5 فجرا من اليوم الثاني مسح، هذا أول مسح له، واضح؟ ثم في اليوم الثاني مسح ما شاء، جيد، ونام تلك الليلة. متى تنتهي مدة المسح؟ في اليوم الثالث الساعة 5، صح؟ طيب لما جاء اليوم الثالث 5 إلا ربع توضأ ومسح على خفيه، مسحه صحيح وليس بصحيح؟ ثم صلى هذه الصلوات 5 في اليوم الثالث بهذا الوضوء، هذا مكث بخفيه 3 أيام بلياليها، وهو من غيري، وهو ليس بمعذور، وليس بمعذور، ولكن مسحه مسح مقيم. صحيح أنه مكث بخفيه 3 أيام بلياليهن، لكنه لم يستنفذ من المسح إلا كما يستنفذ المقيم. ثم نأتي إلى باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هو ما يبطل أو ما يبطل بها الوضوء. والنواقض على نوعين، نواقض مجمع عليها يعني بالإجماع أنها نواقض، مثلا الريح، مثلا البول والغائط، هذه نواقض مجمع عليها. القسم الثاني نواقض غير مجمع عليها، مثل أكل لحم الإبل، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون، أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر أصله في مسلم، ولفظ مسلم، اسمعوا إلى لفظ مسلم حتى تقارنونه بلفظ أبي داود الذي معنا في بلوغ المرام. لفظ مسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. ما هي العبارة الفارقة في حديث أبي أيوب؟ نعم، أريد العبارة من الحديث. حتى تخفق رؤوسهم، صحيح، حتى تخفق رؤوسهم، ولذلك جاء الحافظ بن حجر بلفظ أبي داود يريد هذه العبارة، لأن هذه العبارة تدل على ماذا؟ تدل على أن نومهم غير مستغرق. ما معنى تخفق رؤوسهم؟ أي أنها تسقط أذقانهم على صدورهم، مثل الشخص الذي ينام وهو جالس ثم بعد ذلك يبدأ يسقط رأسه على صدره ويستيقظ وهكذا. هذا نومه مستغرق أو غير مستغرق؟ هذا غير مستغرق. ما الذي دلنا على أن هذا النوم غير مستغرق؟ لفظة حتى تخفق رؤوسه، واضح؟ ولذا جاء الحافظ بلفظ أبي داود وبعد ذلك قال أصله في مسلم. إذن هذا الحديث دليل على أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء، على أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء، بخلاف النوم المستغرق الثقيل فإنه ينقض الوضوء. لحديث صفوان بن عسال، هذا مر معنا في الباب السابق، باب المسح على الخفين، قال صفوان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يديهن إلا من جناب، ولكن من غائط وبول ونوم. دل على أن النوم ماذا؟ ناقض، واضح؟ لكن حديث الباب دل على أن النوم غير المستغرق فإنه ليس بناقض. طيب، ولذا أهل العلم اختلفوا في الفرق بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق. قال بعض أهل العلم أن النوم المستغرق هو الذي إذا نام الشخص لم يشعر بما حوله، ومن ذلك أنه لا يشعر بخروج الريح. طيب، والنوم غير المستغرق هو الذي يشعر بذلك، هذا الفارق. من أهل العلم من قال أن النوم المستغرق هو نوم مضطجع، والنوم غير المستغرق هو نوم الجالس. منهم من قال النوم المستغرق نوم المضطجع والجالس المتمكن، يعني المتكئ، وغير المستغرق هو النوم غير المتمكن من القاعد. جيد، لكن الصحيح أن الفارق بين النوم المستغرق وغير المستغرق هو الشعور والإحساس بما حوله، ومن ذلك إحساسه بخروج الريح. لماذا؟ لأن النوم في ذاته غير ناقض الوضوء، لكنه مظنة النقض. النوم في ذاته غير ناقض الوضوء لكنه مظنة النقض، يعني يظن أنه قد يخرج منه ريح. وهذا دل عليه حديث سيأتينا بإذن الله تعالى في آخر هذا الباب، حديث معاوية. طيب، فمن كان يشعر بنفسه يعني نحن لا نقول مثلا النوم مضطجع هذا مستغرق والجالس غير المستغرق، لا، من الناس من ينام وهو قاعد ولا يشعر بما حوله، ومن الناس من ينام وهو مضطجع ومع ذلك يشعر بكل شيء حوله. وهؤلاء الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخفق رؤوسهم، معنى تخفق رؤوسهم أنهم يتنبهون مباشرة، مجرد حركة يتنبهون، واضح. وذكر أنهم يصلون ولا يتوضؤون، هذا فيه دلالة على أن نومهم غير مستغرق، واضح. إذن تحصل من ذلك أن النوم على قسمين، نوم مستغرق وهو الناقض، ونوم غير مستغرق وهو غير ناقض فلو جاء شخص مثلا وصلى سنة الفجر في بيته ثم بعد ذلك، أو مثلا في المسجد ثم بعد ذلك جلس، أو مثلا قبيل الجمعة بدأ يحس أو يحس بالنعاس ويخفق رأسه، حينئذ لا يلزمه أن يرجع ويتوضأ، إنما لأنه يحس بمن حوله، بخلاف إذا كان نومه مستغرق ولا يحس بمن حوله. طيب، حديث معاوية الذي دل على التفريق والذي دل على أن النوم بذاته غير ناقض، ولكن لأنه لما كان مظنة الحدث صار ناقض، هو حديث معاوية، وسيأتينا لفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، العين يعني فتح العين، اليقظة المقصود بها اليقظة، وكاء، الوكاء هو الخيط الذي يشد به أو تشد به القربة أو الكيس. طيب، السهل حلقة الدبر، فكأنه شبه النبي صلى الله عليه وسلم، اليقظة هي كالخيط الذي يحكم الدبر بحيث الإنسان يستطيع أن يتحكم بنفسه، واضح. قال: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نام الإنسان فإن هذا الوكاء وهو الذي يشد به يكون خفيفا، وحينئذ يكون مظنة خروج الريح، واضح. هذا دل على ماذا؟ على أن النوم ليس بذاته ناقض، وإنما لأنه مظنة خروج الحدث. طيب، وقول الراوي هنا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون، هذا يدل على أنهم فعلوا ذلك مرارا وتكرارا، أن هذا اللفظ وهذه الصيغة تدل على التكرار، تدل على التكرار. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يخفق رأسه، وإنما هذا فعل الصحابة، لكن لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن ذلك دل على أن هذا، أن هذا النوم، هذا النوع من النوم لا ينقض الوضوء، واضح. قد يقول قائل: ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما رأاه. نقول: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأاه فإنه يبقى حجة، لأن الله عز وجل قد رأاه، ولو كان ذلك ناقضا بهذه الصورة، النوم بهذه الصورة ناقضا، فإن الله عز وجل سينزل وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم ويخبره، كما هي كثير من الأحداث. طيب، الحديث الذي يليه هو حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضت كيف دع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. لماذا جاء الحافظ بن حجر بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء، مع أن هذا الحديث في المستحاضة؟ أحسنت، قوله: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضأ لكل صلاة، وهي رواية البخاري هنا، توضأ لكل صلاة. طبعا الحديث متفق عليه، لكن رواية البخاري ثم توضأ لكل صلاة هذه ذكرها البخاري ومسلم أشار عمدا إلى أنه حذفها ولم يذكرها في صحيحه. لماذا؟ لأن هذه اللفظة مختلف فيها، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو من قول راوي الحديث وهو عروة؟ والصواب أنها مدرجة، وأنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صواب أنها مدرجة، وأنها من قول وأنها من قوله عروة، وذلك يقول ابن رجب الصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قوله عروة. ثم قال وحديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة معللة. إذن ابن حجر هذا الحديث ذكره هنا وسيذكره في كتاب الحيث، في باب الحيث، في كتاب الحيث، عفوا باب الحيث من كتاب الطهارة، لكن هو لا يريد كل هذا الحديث، وإنما يريد ثم توضأ لكل صلاة، حتى يستدل على أن من نواقض الوضوء خروج دم المستحاضة، ليس الحائض وإنما المستحاضة، واضح؟ وهذا سيأتي في الفوائد. لكننا نتفق الآن أو نعرف الآن أن رواية ثم توضأ لكل صلاة ليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وإنما هي من مدرجة من قول عروة. من فوائد الحديث أن نقول الحديث استدل به من يرى أن دم الاستحاضة حدث ينقض الوضوء للأمر في الحديث ثم توضأ لكل صلاة. ثم لابد أن تعرف أن الحادثة حدثت للمستحاضة وليس للحائض، الحائض لا تصلي، واضح؟ لكن المستحاضة حكمه حكم الطاهرات كما سيأتي. الإشكال هل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة يجب وجوبا أو أنه استحبابا؟ وسيأتي قضية الاغتسال أن تجمع بين صلاتين، هذا سيأتي في باب الحيض، لكن دعونا نتكلم عن قضية الوضوء. طيب، قالوا أنها تتوضأ لقوله ثم توضأ لكل صلاة، وعلى ذلك قالوا المستحاضة حتى لو لم تأتي بأي ناقض من نواقض الوضوء إلا أنه دم الاستحاضة يخرج منها، فلو نفرض أنها توضأت لصلاة المغرب ثم بعد ذلك هي في فترة المغرب لم يخرج منها أو لم تأتي بأي ناقض من نواقض الوضوء إلا أن دم الاستحاضة مستمر معها، يقولون هؤلاء إذا دخل وقت العشاء توضئي، توضئي. لماذا؟ لقوله ثم توضئي لكل صلاة، جيد؟ قالوا توضئي. هذا سيأتي، نعم، هو قيس على مستحاضة سلس البول، هذا سيأتي في باب الحيض إن شاء الله. سلس البول أيضا الذي لا يتحكم بالريح وكان مضطرا لها على بشكل مستمر لا يتحكم بها في أي موضع إن كان، فإنه أيضا يقاس عليه، هذا سيأتي بإذن الله تعالى قياسا على المستحاضة. لكن دعونا نقرر الحالة المستحاضة الآن، هل دم الاستحاضة ناقض نواقض الوضوء أو لا؟ هنا محل الإشكال. هؤلاء قالوا أنه ناقض نواقض الوضوء، وبناء عليه قالوا كل صلاة يدخل وقتها تتوضأ ثم تصلي في هذا الوضوء فرض الصلاة وسننه، مثلا توضأت إذا أذن المغرب الظهر مثلا، فإنها تصلي السنة قبل الظهر وتصلي صلاة الظهر وتصلي السنة التي بعد الظهر ولا يلزم، حتى لو أنها صلت السنة التي قبل الظهر ركعتين ثم ركعتين ثم جلست عشر دقائق وأثناء عشر دقائق خرج دم استحاضة مرة أخرى، قالوا يكفي، يكفي وضوءها هذا لهذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل صلاة، والمقصود بكل فرض صلاة. طيب صلاة الضحى ماذا تفعل؟ قالوا صلاة الضحى منفردة تتوضأ لها أيضا لكل صلاة، واضح؟ هذا القول الأول، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. من خالفهم في ذلك؟ مالك رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا قول أحمد، وقبل ذلك هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، هذا قول جمهور العلماء أنها تتوضأ لكل صلاة. والقول الثاني أن الوضوء لكل صلاة لا يجب وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب، وهذا قول مالك واختاره ابن تيمية، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، أن المستحاضة لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة وإنما هو مستحب. أما الاستدلال بهذه الرواية فإن هذه الرواية لم يذكرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإنما هي مدرجة. وأيضا الاستحاضة تكررت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من امرأة، بعضهم أوصلها إلى عشر نسوة استحاضنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عمت به البلوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الوضوء واجبا لكل صلاة لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس لمثل هذا. وإن توضأت لكل صلاة فهو حسن، لكن من حيث الوجوب الأظهر والله أعلم أنه لا يجب عليها، واضح؟ طيب، الحديث دليل على أن دم الحيض والاستحاضة نجس، نجس. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وأن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، فدم الاستحاضة لا يخرج من مخرج دم الحيض، وإنما يخرج من عرق ينفجر يسمى العاذل. العاذل الآن أنت لما يخرج منك دم فإنه يخرج من عرق حتى من يدك، واضح؟ دم الاستحاضة كذلك، هو كدماء الجروح تماما، واضح؟ من حيث ماذا؟ من حيث أنه لا يشابه دم الحيض، أما من حيث الحكم عليه فهو دم نجس يعتبر، لأن مخرجه مخرج من أحد السبيلين. طيب، ولذا استمرار الدم وجريانه في غير أوانه هذا دم الاستحاضة، فهو ليس دم طبيعي كدم الحيض الذي يأتي غالب النساء، أو نقول نعم الغالب إلا ما ندر، وإنما لعارض دم الاستحاضة لعارض لمرض وعرق ينفجر يقال له العاذل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال: لا، إنما ذلك عرق. من فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجل الأجنبي عنها فيما يتعلق بأحوالها الخاصة، فإن هذا جائز، وجواز سماع صوتها للحاجة من غير فتنة. مسائل الحيض التي في هذا الباب في هذا الحديث ستأتي بإذن الله تعالى في باب الحيض. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث أول فائدة فيها أن نقول الحديث دليل على أن المذي نجس وناقض للوضوء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه. والمذي هو ماء رقيق لزج يخرج عند أثناء الشهوة أو بعدها بلا دفق ولا إحساس بخروجه، يعني أثناء انتقاله ما يحس به الإنسان، وإنما يحس بعد ذلك ببرودة في نفس الموضع. وقوله مذى أي كثير المذي، هذه صيغة مبالغة، أي كثير المذي. علي بن أبي طالب هو صاحب هذا السؤال، ولكن لأن زوجته من؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني كما قال في بعض الروايات. فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. فيه الوضوء دل هذا على أن المذي نجس، وأن من خرج منه المذي عليه أن يتوضأ. إذن المذي ناقض من نواقض الوضوء ولا يوجب الغسل، وهذا بإجماع العلماء، ونقل إجماع غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن قدامة وابن المنذر وغيرهم. بقي قضية غير الوضوء، هل عليه شيء؟ نعم، يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره مما أصابه من المذي، فقد جاء في رواية البخاري: توضأ واغسل ذكرك. هذا دليل على أنه يتوضأ ثم يغسل ذكره، لكن هذا غير مراد، لأن الواو لا تدل على الترتيب، وإذا جاء في لفظ مسلم العكس: يغسل ذكرك وتوضأ. والصواب أنه يغسل ذكره ثم بعد ذلك يتوضأ، لأن الواو لا تفيد الترتيب. ثم نعم، هو نجس، هو نجس، سيأتي الآن. الآن قلنا أنه يغسل الموضع، جيد، والأمر الثاني أنه يتوضأ، والأمر الآخر أنه يغسل ما أصاب الثياب، ليس غسلا. طبعا هناك خلاف، هناك خلاف، هل لا بد أن يغسل الملابس غسلا، أو أنه ينضحها نضحا يرشها بالماء رشا؟ على قولين، والأظهر والله أعلم أنه يكتفى بماذا؟ بالنضح، وهذا من التخفيف، هذا من التخفيف لهذه النجاسة، فيكفي أنه يرشها بالماء. طيب، وهذا جاء في حديث سهل بن حنيف أن أنه لما شكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابه منه. طيب، وهناك الآن عندنا مسألة أخرى، هل يلزمه أن يغسل مع الذكر الأنثيين وهما الخصيتان، أو أنه يكتفي بغسل الذكر؟ هذا في خلاف، ومذهب أحمد أنه يغسل الخصيتين، واستدلوا بحديث فيه كلام. بقي هل يغسل كامل الذكر أو رأس الذكر حيث أصابه؟ كذا المرأة أيضا موضع الخروج المذي فقط من فرجها أو كامل فرجها، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال أنه كامل الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ واغسل ذكرك، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رأس الذكر وإنما قال واغسل ذكرك، فقالوا إذن لابد من غسل كامل الذكر. والقول الثاني قالوا أنه يكتفى بغسل رأس الذكر حيث أصابه المذي فقط، لأنه هو المقصود بذلك. طيب، قالوا: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره توضأ وغسل ذكرك، فهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هل معناه أنه من مس طرف ذكره أنه لا يتوضأ؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، هل معناه أنه من مس طرف ذكره أنه لا يتوضأ؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره. قالوا: ما دام أن المقصود هنا لو طرف الذكر، فإنه أيضا هنا من المقصود فيه غسل ما أصابه المذي ولو كان في ذلك في رأس الذكر، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه لا يلزم غسل كامل الذكر. وهذا قول وجيه، وبه قال جمهور العلماء من الحنفية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على حسن المعاشرة مع الأصهار، حيث أن علي رضي الله عنه لم يسأل بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما كان ابنته مني. وإنما هذا تلطف فيه، تلطف في السؤال، وترك ذكر ما يتعلق بالجماع ونحوه بحضرة أقارب الزوجة. طيب، ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء، فإن علي رضي الله عنه أمر من المقداد أن يسأل. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث ضعيف معلول بالانقطاع. ذكر غير واحد من الأئمة أن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وضعف الحديث جمع من الأئمة كالبخاري والترمذي وأبي حاتم ويحيى القطان وأبي زرعة والبيهقي وابن حجر، فحديث ضعيف. طيب، من فوائد الحديث أن نقول استدل بهذا الحديث من قال أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء إن كان بلا جماع، أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء إن كان بلا جماع. طيب، وهذا القول قول أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن تيمية. القول الثاني قالوا أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. إذن القول الأول قالوا أنه لا ينقض الوضوء، نتكلم عن مس المرأة الآن. القول الأول قالوا أنه لا ينقض الوضوء، القول الثاني قالوا أنه ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. وهذا القول قول الشافعية ورواية عن أحمد. استدلوا بماذا؟ بقول الله جل وعلا: أولامستم النساء، ولامستم من اللمس، واضح؟ وجاءت قراءة سبعية وهي قراءة حمزة والكسائي: أو لمستم النساء. قالوا: هذا يتناول لمس باليد وغيره، واضح؟ قالوا: مجرد لمس المرأة فإنه ينقض الوضوء. هذا أصحاب القول الثاني. القول الثالث قالوا ماذا؟ أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، ما دليلكم؟ قالوا دليل قول الله جل وعلا أو لامستم النساء. ومس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد يشير إلى عائشة ويغمز قدمها لتكف القدم عن موضع سجوده. وكانت البيوت حينئذ تقول عائشة ليس فيها مصابيح، يعني يتلمس تلمس الأمر، وأيضا البيوت ليست وسيعة ضيقة. فقالوا هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن المس بلا شهوة لا ينقض الوضوء. طيب هذه أقوال ثلاثة، من يستطيع أن يعطيني هذه الأقوال الثلاثة؟ نعم
بس
أنا لا تريد أن تسأل أنت؟
لا
تريد أن تجيب؟
الاستدلال
يعني. لا أنا أريد الجواب. ها الاستدلال قبل قليل قلنا أنه مس عائشة وهو يصلي، فهذا مس بلا شهوة. وكذلك هذا جاء في حديث آخر سيأتي بعد قليل. ها من يعطيني الأقوال الثلاثة؟ نعم يا عبد الرحمن. أحسنت، أن المس مطلقا ينقض. نعم فرقوا بين الشهوة ومن غير شهوة، بشهوة ينقض وبلا شهوة لا ينقض. ثالث لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، استدلوا بحديث الباب. والراجح الله أعلم أن مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة.
بعض العلماء لم يستدلوا أن هو المقصود بلمسه من النساء هنا جماعة من النساء.
إلا سيأتي الآن، الآن أعطيك الراجح وأعطيك الجواب على. طيب الراجح الله أعلم أن مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا أن خرج مذي من ملامستها فحينئذ ينقض الوضوء، ليس لللمس وإنما لخروج المذي. مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الأمر الأول الذي معنا الذي سبق قبل قليل في وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم غمز حتى تقبض قدميها. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي، تقول عائشة فافتقدته فالتمست النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يصلي، وهذا أيضا من الأدلة. ومن الأدلة أيضا أن هذا أمر تعم به البلوى ولا تعم به البلوى؟ تعم به البلوى ويحتاجه الناس، ولو كان ناقض لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، نبينه. والأصل أن الإنسان أن النقض نقول حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، وكونهم يقولون أن مجرد اللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ينقض هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. أما قول الله جل وعلا ولامستم النساء فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان الأمة وحبر من أحبارها، فسره بالجماع كما جاء في مصنف عبد الرزاق. واضح؟ ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. أول فائدة نقول الحديث دليل على أن المتطهر إذا شك في الحدث بتردد الريح في بطنه أو في أمعائه أو أنه سمع قرقرة ونحو ذلك فإنه لا يلتفت لهذا الشك، وإنما يبني على اليقين وهو الأصل. وهذا مر معنا بدرس الأمس في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أن طهارته باقية ولا يفتح الإنسان للشيطان بابا لمثل هذه الوساوس. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال فلا يخرجن من المسجد، وجاء في لفظ من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن من النقض. طيب فهذا الدليل، فهذا الحديث دليل على أن المتطهر إذا شك في الحدث فإنه لا يلتفت لهذا الشك. ويكفيه وضوءه الذي كان عليه وهو الأصل ويبني عليه، إلا إذا تيقن خروج الريح، بأن سمع صوتا ووجد ريحا فإنه حينئذ انتقض وضوءه. ولذا هذا الحديث من الأصول العظيمة التي جاء بها الإسلام ليرد باب الوسوسة وباب الشكوك وتلبيس الشيطان على بني آدم. ولذا قال القرافي عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بشك، قال هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. وأيضا أنه يتكلم عن هذا الحديث وأنه أصل من أصول الإسلام. من فوائد الحديث دليل على ناقض من نواقض الوضوء، وهو ماذا؟ أحسنت، على أن خروج الريح من نواقض الوضوء، وأن ودليل أيضا على أن الوضوء لا ينتقض بما يسمعه الإنسان من أصوات في البطن أو الأمعاء ونحو ذلك. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في الباب. أولا نتكلم عن صحة هذين الحديثين. حديث بسرة صحيح لا أشكال فيه، بل له شواهد، وهو الحديث الذي يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. وحديث طلق بن علي أيضا صححه جمع من الأئمة، قال عنه الطحاوي: صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وقال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء في الباب، يقصدون حديث طلق بن علي. وهذا الحديث مداره على قيس بن طلق الحنفي، وهو مختلف فيه، لكن كما قال الأئمة هذا الحديث مقبول، هذا الحديث يستدل به. طيب، أولا من فوائد الحديث أن نقول الحديثان ظاهرهما التعارض، أو ليس بظاهرهما التعارض. حديث طلق بن علي يدل على أن ما سذكر لا يقضي الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا، إنما هو بضعة منك، أي أنه كجزء من أجزاء جسدك، مثل اليد، مثل الأذن، مثل القدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشده إلى العلة في أن لماذا مس الذكر ينقض الوضوء. هل أنت إذا مسكت يدك أو مسكت أذنك أنه ينقض الوضوء؟ كما أن هذه بضعة منك فهذه بضعة منك، واضح؟ طيب، وحديث بسرة يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، فهما حديثان متعارضان. ولذا اختلف أهل العلم هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا، على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا قول الشافعي وقول لمالك وقول في المشهور مذهب الإمام أحمد. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث بسرة أنه ينقض الوضوء. طبعا هؤلاء الذين قالوا أنه ينقض الوضوء ماذا فعلوا بحديث طلق بن علي؟ قالوا أن منهم من ضعفه وقدم حديث بسرة عليه، ومنهم من قال أنه منسوخ. وعندنا قاعدة أصولية عند أهل الحديث أنه إذا جاء حديثان متعارضان الأصل أنه إذا أمكن الجمع بينهما فإنه يجمع بينهما. هذا أولى من قول النسخ، أن حديث يلغي حديث آخر، واضح؟ لأن الجمع فيه عمل بالحديثين، أما النسخ فيه عمل بحديث واطراح الحديث الآخر، واضح؟ طيب، القول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. ما دليلكم؟ قالوا حديث طلق بن علي، قالوا هو أصح من حديث بسرة. القول الثالث ماذا قالوا؟ القول الثالث قالوا جمعوا بين الحديثين، فقالوا إن كان مس الذكر بشهوة فهو ينقض الوضوء لحديث بسرة، وإن كان من غير شهوة فهو لا ينقض الوضوء لحديث طلق ابن علي. طيب القول الرابع أيضا جمعوا بين الحديثين وقالوا بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة محمول على استحباب، يستحب الوضوء مس الذكر، وأيضا هؤلاء جمعوا بين الحديثين وقالوا أن حديث طلق بن علي يدل على أن مس الذكر لا يجب منه الوضوء. هذا طيب، وهذا القول الرابع هو الأرجح والله أعلم، وأن مس الذكر يستحب منه الوضوء ولا يجب، ولا يجب، ولا شك أن العمل بالمستحب أفضل من حيث الأجر وأفضل من حيث الاحتياط، ولكن من حيث الترجيح فإنه لا يجب وهو الراجح والله أعلم. واختار هذا القول أحمد في رواية له، واختيار ابن تيمية، واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. من فوائد الحديث، الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الحكم وعلته فقال لا إنما هو بضعة منك، وهكذا ينبغي للمفتي، لا سيما إذا أجاب على أسئلة تبقي شكا وترددا عند السائل، فإنه يذكر له العلة، يذكر له السبب، واضح، ولا يكتفي بالجواب فقط. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال لا يعني أنه لا ينقض الوضوء ما اكتفى بذلك، وإنما قال إنما هو بضعة منك، علل لذلك. طيب، وهذا فيه اطمئنان للسائل وارتياح لهذا الجواب. نعم، يقول جيد، هذا سؤال مهم، يقول هل الخلاف الذي ذكرته أنت الآن هو مسه من وراء حائل كما من وراء الثوب ونحو ذلك؟ لا، نقصد المس مباشرة، نقصد المس مباشرة بلا حائل. ثم الحديث الذي يليه هو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث هو من مفردات ابن ماجه، مفردات ابن ماجه انفرد به عن أصحاب الكتب الستة، وعند أهل الحديث وإن كان هذا القول لا يعملون به على الإطلاق، ولكنه عندهم في الغالب أن الحديث التي انفرد بها ابن ماجه في الغالب أنها ضعيفة، في الغالب أنها ضعيفة، وهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وهو شامي رواه عن ابن جريج وهو حجازي، وإسماعيل بن عياش بالذات إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، فإذا روى عن شخص حجازي فالحديث ضعيف، وهذه مشهورة عند أهل الحديث، وإذا ضعفه البصيري أيضا فالحديث ضعيف. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن من أصابه قيء وهو خروج القيء، عندنا الآن قيء وعندنا رعاف وعندنا قلس، الرعاف واضح هو الدم الذي يخرج من الأنف، والمذي واضح تقدم الكلام عنه، بقي القيء والقلس. القيء والقلس كلاهما خروج الطعام من الجوف إلى الفم، لكن إن كان كثيرا سمي قيء، وإن كان فقط مما يملأ الفم وأقل من ذلك سمي قلس، واضح؟ كان كثيرا فهو قيء استقاء، وإن كان قليلا فقط ما يملأ الفم أو أقل من ذلك سمي قلس. طيب، هذا الحديث دليل على أن هذه الأمور القيء والرعاف والقلس ناقضة للوضوء، وتقدم أن الحديث ضعيف، لكن القول الأول قالوا أنها ناقضة للوضوء، فإذا استقى الإنسان توضأ، وإذا خرج من أنفه رعاف توضأ، وهذا القول قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. القول الثاني أن هذه الأمور لا تنقض الوضوء وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وهو الراجح والله أعلم، أن هذه الثلاثة أمور لا تنقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لا دليل صحيح على نقضها للوضوء، لا دليل صحيح على نقضها للوضوء، والنقض حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي صحيح ولا دليل على ذلك، بل جاءت أدلة تدل على أن الدم طاهر، وما زال المسلمون في جهادهم تصيبهم الجراحات وتخرج منهم الدماء، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر تعم بالبلوى، قد لا تكون جراحات في القتال، هذا ما أي إنسان يصيبه هذه الجروح، هذا أمر تعم به البلوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر أن هذا ناقض الوضوء فدل على أنه البقاء على الأصل وهو أنه ليس بناقض. من فوائد الحديث، طبعا ربما نستثني من هذا القيء فقط، القيء الخلاف فيه قوي، ليس لهذا الحديث، هذا الحديث ضعيف معنا، لكن هناك حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، حديث رواه أحمد والترمذي، لكن هذا فعل، والفعل يدل على استحباب لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن المذي نجس، وإن كان هذا الحديث الذي معنا ضعيف، لكن تقدم معنا ما يدل على أن الحديث نجس، وهو في حديث علي بن أبي طالب في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن كثرة المذي. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فإنه يخرج ويذهب ويتوضأ ويرجع ويكمل صلاته، واضح؟ هو ماذا قال؟ قال ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. معناه ماذا؟ لو أنه في الصلاة صابه رعاف يقول أخرج من الصلاة وأذهب وتوضأ لكن بدون كلام، ثم ارجع، فإذا كان الرعاف خرج منك في الركعة الثالثة ادخل وأكمل الرابعة وانتهى، أكمل عصاتك الأولى. لكن نقول هذا الفعل غير صحيح، لأن الحديث غير صحيح ولا دليل على مثل هذا الأمر، والإنسان إذا أكثر الحركة في الصلاة عمدا فإنها تبطل صلاته، لا سيما هذا وهذا الحركة والانتقال كثير للغاية. ثم الحديث الذي يليه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. أول فائدة نقول الحديث دليل على أن أكل لحوم الغنم ينقض ولا ينقض؟ لا ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، أحسنت، ينقض الوضوء، وهذا القول من مفردات الحنابلة خلافا لجمهور العلماء الذين قالوا لا ينقض الوضوء. إذن القول الأول معنا أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، هذا قول الحنابلة. القول استدلوا بماذا؟ استدلوا بهذا الحديث، حديث جابر بن سمرة، واستدلوا أيضا بحديث البراء بن عازب في ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، والحديث رواه أبو داود والترمذي. هؤلاء استدلوا بهذه الأدلة، حديث الباب وحديث البراء، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهذا قول الحنابلة. القول الثاني قالوا أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا قول الأئمة الثلاثة، هو قول أبي حنيفة والشافعي وقبل ذلك مالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث جابر عبد الله رضي الله عنهما، قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وجاء عند البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء مما مست النار فقال لا. قالوا مما مست النار، هذا يدخل فيه ماذا؟ لحم الإبل وغيره، واضح؟ هذا استدلالهم، فقالوا هو عام يدخل فيه لحم الإبل وغيره، لأن أول الأمر كان أي شيء تمسه النار تأكل منه تتوضأ، أي شيء، ثم نسخ هذا الحكم. وهذا الحديث صريح في النسخ، نسخ الوضوء مما مست النار، قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مست النار. طيب، فقالوا هذا عام ويدخل فيه لحم الإبل، ولكن رد على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث عام، وحديث نقض بأكل لحوم الإبل خاصة، وعند الأصولية الخاص مقدم على العام. هذا واحد. الأمر الثاني، لو قيل لهم ما رأيكم بشخص أكل لحم إبل نيئا ليس مطبوخا، طيب مسته النار ما مسته النار، ماذا تقولون؟ توضأ، صحيح؟ نقول العلة ليست في رد على القول الثاني، نقول العلة ليست فقط من مس النار، وإنما الحديث مطلق سواء أكل هذا اللحم نيئا أو مطبوخا. واضح؟ هذا القول هو الأظهر والله أعلم، هذا القول هو الأظهر والله أعلم. وأما قول جابر كان آخر أمرين ترك الوضوء من مسة النار، المقصود به عموم ما مسته النار، ويستثنى من ذلك لحوم الإبل لأنه جاءت فيها حديث خاصة. طيب أنه ينقض. ومثل هذه المسائل التي تكون شائعة لا يشدد فيها في قضية الخلاف، لا يشدد فيها في قضية الخلاف، ولا ينكر ما دام أن شخص أخذ بهذا القول، قول الجمهور أنه لا ينقض الوضوء، فإن إن كانت المناقشة مناقشة علمية فلا بأس من تبادل هذه المناقشة، وإن كان الأمر بيان الاستدلال فلا بأس، لكن يكون الأمر مخاصمة وتضعيف وتسفيه للأقوال الأخرى التي هي معتبرة، هذا لا ينبغي، وليس هذا من طريقة أهل العلم أبدا. ولذا بعض الناس يظن أن الدين الصحيح هو الذي عنده هنا في هذا البلدة، هذا خطأ، هذا خطأ. أحيانا يرى ربما حنفيا مثلا من جنسية باكستانية، أو يرى شافعية مصرية على سبيل المثال أو غيره، ثم يقول له لا هذا ناقض هذا. نقول كان الأمر مناقض علمية وبيان الاستدلال فلا حرج، لكن أنك تجبره وتخاصمه من أجل ذلك فإن هذا ليس من هدي طالب العلم. وأذكر مرة في رمضان الماضي ذهبت بإناء شوربة فيه قطع من لحم الإبل إلى عمالة هنا، وكنت قد ذهبت به إليهم 3 أيام، ثم تذكرت أن فيه قطع من لحم الإبل، ثم قلت له ما دام أنهم حنفية، قلت في نفسي أنه ما دام أنهم حنفية أنهم لا يرون ذلك، ولكن سأجرب هذه المرة. فجئت إليه وأنا أعطيه هذه الشوربة التي فيها لحم إبل، قلت له هذا اللحم الموجود في الشوربة بالأمس وقبل أمس والذي قبله هو لحم إبل، قال نعم كويس. قلت لحم الإبل ينقض الوضوء، قال أنا أكل لحم الإبل كثير وطعمه جيد. هو لم يأتي بباله أبدا قضية نقض الوضوء، فهو أخذ على علماء أهل بلده وعنده أنه هذا هو الصواب، فحينئذ يبقى على هذا. وأنت لو قلت له وحاولت أن تقنعه هو يرى رأيك، مع أنك طالب علم إلا أنه يرى رأيك قل بكثير من رأي العالم الذي في بلده، هذا مقلد، هذا مقلد، ولم تأتي هذه المسألة في باله أبدا، وهو قد عاش هنا في هذا البلد كثيرا، لأن هذا الأمر قد يكون ليس ظاهرا وبينا. طيب، ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف على أبي هريرة، والأظهر والله أعلم أنه موقوف وأنه لا يصح مرفوعا. من فوائد الحديث، الحديث دليل على وجوب الغسل على من غسل، الغسل على من غسل ميتا، أي من غسل ميتا يجب عليه أن يغتسل. وتقدم أن الحديث ضعيف، والصحيح أن من غسل ميتا فإنه لا يجب أن يغتسل، وإنما يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا دل على أنه مستحب، هذا دل على أنه مستحب. من فوائد الحديث، الحديث دليل على وجوب الوضوء لمن حمل ميتا، لأنه قال ماذا؟ ومن حمله فليتوضأ. وتقدم أن الحديث ضعيف، ولا يصح أن حمل الميت ناقض الوضوء، ولا يصح أن حمل الميت ناقض الوضوء. طبعا هم قالوا أن العلة لأنه ربما يخرج من هذا الميت شيء من النجاسة بعد غسله، وربما يصيب الحامل شيء من النجاسة فحينئذ، لكن على كل حال هذا الحديث ضعيف، وأنه لا يصح الوضوء من أو لا يجب الوضوء على من حمل ميت، ولا يصح في ذلك حديث. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ هنا رواه مالك مرسلا، لأن عبد الله بن أبي بكر لم يدرك عمر بن حزم، عبد الله بن أبي بكر هذا تابعي ولم يدرك عمر بن حزم. عمر بن حزم هنا عنده كتاب كتبه له من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا مانع هذا الكتاب صحيح، لكن هنا عبد الله بن أبي بكر أرسل هذا الحديث، يعني لم يدرك عمر بن حزم، وحينئذ رواه مالك مرسلا. وجاء موصولا لكن الموصول معلول، يعني أيضا هو ضعيف، لكن الكتاب كتاب عمر بن حزم أثنى عليه العلماء، أثنى عليه غير واحد من أهل العلم، أثنى عليه ابن معين وأثنى عليه ابن تيمية، وقال ابن تيمية مشهور ومستفيض عن هذا الكتاب، مشهور ومستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم. طيب الحديث استدل به من قال بتحريم مس المصحف من غير طهارة، وأن من أراد أن يمس المصحف فإنه لا بد أن يتطهر. طبعا هناك خلاف، لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا من بعضهم أن الطهارة طهارة معنوية فالمشرك لا يمس القرآن، ومنهم من قال أن الطهارة هي الوضوء. وعلى كل حال هذا اللفظ يتناول الجميع، يتناول الجميع. وأبلغ من هذا كله أن القول بوجوب الوضوء لمس المصحف هو قول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فهو قول سعد بن أبي وقاص، وهو قول ابن عمر، وأيضا هو قول سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم لهم مخالف، حينئذ لا يجوز مس المصحف من غير طهارة. قال ابن تيمية إنه قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف، وهو قول أيضا نقول وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول الأئمة الأربعة، أيضا هو قول الأئمة الأربعة، لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري. ثم الحديث الذي يليه هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. الحديث دليل على أن ذكر الله عز وجل لا يشترط له طهارة، لا يشترط له طهارة، لأنه كان يذكر الله على كل أحواله، سواء كان محدثا أو كان طاهرا أو كان متطهرا. وهذا المراد ابن حجر من إراده لهذا الحديث في هذا الباب، لكن استثنى العلماء مواضع منها الجنوب، الجنوب قالوا لا يقرأ القرآن، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى في باب الغسل. وقالوا أيضا من كان يبول أو يتغوط أو يجامع فإنه لا يذكر الله جل وعلا عموما كراهة لذلك. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث المهاجر بن منقذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال قال له إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال إلا على طهارة. والحديث رواه أبو داود النسائي، وأيضا جاء بنحوه من حديث أبي الجهم عند مسلم، وأيضا عفوا من عند مسلم والبخاري، ومن حديث ابن عمر عند مسلم. فحال الغائط وحال البول وحال الجماع فإنه يتجنب الإنسان ذكر الله جل وعلا، لا يذكر الله جل وعلا. طبعا قد يقول قائل من أتى أهله يستحب له أن يقول هذا الذكر، نقول هذا قبل الجماع، قبل الجماع. طيب ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. ولينه يعني أنه ضعيف، فالحديث ضعيف. قال عنه ابن عبد الهادي حديث أنس لا يثبت، سليمان ابن داود مجهول في سنده سليمان ابن داود. طيب، الحديث استدل به على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، والحجامة هي إخراج الدم عن طريق المص بعد شرط الموضع، وعن طريق المص كانت قديما، والآن استحدثت آلات حديثة لا تحتاج إلى مص الدم. هم استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ، إذن خروج الدم لا ينقض الوضوء. نقول أولا استدلال بهذا الحديث، هذا الحديث ضعيف، لكن مع ذلك نقول الحكم صحيح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء على القول الصحيح. والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، فإن مالك والشافعي قالوا لا ينقض الوضوء، وأبو حنيفة وأحمد قالوا ينقض الوضوء، وقيده أحمد بالكثير بالكثير، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا لما تقدم، تقدمت معنا المسألة في قوله أو رعاف أو قلس حديث السابق. ولأن النقض حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. ثم الحديث الذي يليه حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. هذه الحديث كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف. حديث معاوية ضعيف في سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مرقم، ضعفه غير واحد. حديث علي ضعيف فيه بقية بن الوليد وهو مدلس يدلس تدليس التسوية، وفيه أيضا الوضين بن عطاء وهو مختلف فيه. حديث ابن عباس ضعيف باتفاق الأئمة كما نقل النووي وغيره. نأتي لفوائد هذه الأحاديث. حديث معاوية وعلي يدلان على أن النوم ليس بناقض في ذاته، وإنما هو مظنة خروج الحدث. وتقدم معنا شرح هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، وقلنا معناه أن اليقظة كالوكاء، وهي الحبل الذي يشد به القربة للسهم لحلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني كان هذا الوكاء الذي يشد به رخوا، وحينئذ كان مظنة خروج الحدث. وهذا فيه التفريق بين النوم الناقض وغير الناقض، وأنه يريد أن النوم الناقض هو الذي ينقض الوضوء لهذا الحديث الذي معنا في الباب. حديث ابن عباس استدل به من يرى أن المضطجع هو الذي ينتقض وضوءه، لأنه قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إذن الجالس لا ينتقض وضوءه حتى لو كان لا يشعر بمن حوله. لكن هذا الحديث ضعيف، وقلنا الفارق بين النوم الناقض والنوم غير الناقض هو ذهاب هذا الشعور. إذا كان يشعر بمن حوله فنومه غير مستغرق، ومن ذلك شعوره بخروج الريح، وإذا كان لا يشعر بمن حوله فنومه مستغرق، وحينئذ يكون ناقض للوضوء. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. هذا الحديث أولا نقول حديث أبي سعيد آخر حديث وللحاكم عن أبي سعيد ضعيف في سنده عياض ابن هلال الأنصاري وهو مجهول، لكن يشهد له حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين، يشهد له حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين، وحديث أبي هريرة الذي عند مسلم. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن المتطهر إذا شك في انتقاض وضوئه فإنه يبقى على اليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك. وتقدم شرح هذا الحديث قبل قليل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا يبقى على الأصل أنه متوضأ ولا يلتفت لهذه الشكوك. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الريح ناقض من نواقض الوضوء لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على حرص الشيطان على إفساد عبادة الإنسان لا سيما الصلاة وما يتعلق بها، ومن ذلك الوضوء، أنه يخيل للإنسان أنه يجد الشيء في الصلاة فيثيره في نفسه، يخيل إليه وينفخ في مقعدته حتى يخيل إليه أنه خرج منه ريح. ولذا ينبغي للإنسان يحذر من وساوس الشيطان ويرد هذا الباب ويكذبه في نفسه، فإن هذا من علاج هذه الوسوسة. وبهذا ننتهي من باب نواقض الوضوء. كان هناك سؤال قبيل الأذان فلا حرج. نعم تفضل.
من استغرق أن يتوضأ
كيف؟
يعني ما استغرق غيره يتوضأ ولا يتوضأ؟ الأم مثلا تنظف فلا
تستغرق. يقول قوله ما استذكره فليتوضأ، وقول وحديث خلف المعري إنما هو بضعة منك، على تقدير من يقول أنه ناقض للوضوء. أولا نحن ذكرنا أن الراجح أنه يحب ولا يجب، سواء مس ذكره بنفسه أو لغيره. أما القول الثاني الذين قالوا أنه ينقض، هل إذا المرأة وضأت طفلها ومست ذكره أنه ينتقض وضوءها؟ هذا فيه خلاف من أهل العلم. طبعا نحن نتكلم عن القائلين أن مس الذكر ينقض الوضوء، جيد. منهم من قال أنه لا ينقض الوضوء، لأن قولهم مس ذكره فيه الضمير، والضمير يعود على نفس الماس لهذا الذكر، فإذا مس ذكر غيره فإنه لا ينقض الوضوء. منهم من قال أنه ينقض، لأن المقصود مس الذكر مطلقا. وتقدم أن الراجح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، أنه يستحب الوضوء منه. نعم كيف؟ في أي ناقض؟ يقول في لحم الإبل. أنا سأأخذ بالقول هذا مرة وبالقول هذا مرة، لا، هذه مسألة خلافية. لا بد أن تتعبد لله جل وعلا بشيء أمر واحد. ما ظهر لك قوته هو الذي تعمل به، جيد. لكن أن تقول الإنسان بيحتاط، مع أنه مثلا لو جاءنا شخص يقول أنا إنسان مثلا أنا شافعي وأنا عندنا علماء وأخذت هذه المسألة بتفصيلها، وأن هذه المسألة لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لكنني لما سمعت هذا الخلاف أريد أن أحتاط، مع أنني أعتقد في نفسي أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء لكنني أريد أن أحتاط، لا بأس، احتياط مجاله واسع. لكن أنه يختار مرة يفعل بهذا أو يفعل بهذا، هذه عبادة. الوضوء عبادة، الوضوء من هذا النقض عبادة. وأن تتعبد الله عز وجل بشيء ثبت به الدليل، لا تتعبد مرة بهذا أو تترك هذا. هذا لو كان الأمر مستحب نقول لك الأمر واسع، إن فعلته أجرت عليه، توضأت أجرت عليه، وإن لم تفعل لم تأجر عليه. لكن هنا الخلاف بين هل ناقض وغير ناقض، فهو فصل في ذلك. نعم
الإنكار فيه واسع.
يقول هل مس المصحف الإنكار فيه واسع؟ حقيقة هنا الخلاف في مس المصحف خلاف ليس بالقوي. نعم ليس هناك أدلة صريحة في هذا، وإلا حديث الذي مر معنا قبل قليل في كتاب عمرو بن حزم، لكن هذا الكتاب عامل به جماعة من الأئمة، بل اتفق نقل اتفاق على العمل بما في هذا الكتاب غير واحد من الأئمة. وأنا ما نقلت لكم إلا كلام ابن معين وكلام ابن تيمية، ولكن هناك لولا الاختصار ذكرت لكم غيره. ولذلك لهذا القول للأئمة في العمل في كتاب عمرو بن حزم، أولا نقول يتوضأ. الأمر الثاني أن هذا هو فقه الصحابة، وهم الأقرب للتنزيل، ولا يعلم لهم مخالف أنه يجب الوضوء مس من لمن أراد أن يمس المس المصحف. والله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.